الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه التحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال البيت الأبيض إن الهجوم الذي استهدف مرقدا في مدينة سامراء يحمل بصمات القاعدة، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه تحديد المسؤولين عن الهجوم بشكل قاطع. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال إن الهجوم يحمل كل بصمات القاعدة، مؤكدا أنه يبدو بوضوح محاولة لتأجيج التوتر الطائفي. وكان متحدث آخر باسم البيت الأبيض قد دان الهجوم بشدة ودعا العراقيين إلى الوحدة في مواجهة المتطرفين. المتحدث جوردن جاندرو قال إنه اعتداء ضد العراقيين كافة سنة وشيعة الذين يريدون لوطنهم السلام والاستقرار. جاندرو قال إن الأوان قد آن لأن يتحد جميع العراقيين لهزيمة المتطرفين الذين قال أنهم لا يملكون أن يقدموا إلا الموت والدمار. وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد دانت الهجوم ووصفته بأنه محاولة متعمدة من قبل القاعدة لزرع الشقاق وإشعال النزاع الطائفي بين أبناء العراق. بيان مشترك وقعه السفير الأمريكي راين كروكر وقائد القوات الأمريكية في العراق جنرال ديفيد بترايس قال أن هذا الهجوم يمثل فعلا يائسا من قبل عدو محاصر يحاول عرقلة التطور السلمي السياسي والاقتصادي في عراق ديمقراطي. السفير كراكر والجنرال بترايس قالا أنهما يشاركان الشعب العراقي غضبه ضد هذه الجريمة، وأكدا أنهما يدعوان جميع العراقيين لنبل هذه الدعوة إلى العنف، مؤكدين عزمهما على عدم السماح لمن وصفهم بالإرهابيين بالعمل ضد مصالح أبناء العراق. حمل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تنظيم القاعدة وأنصار الرئيس السابق صدام حسين المسؤولية عن هجوم على مرقد في مدينة سامراء. المالكي أعرب في كلمة تلفزيونية عن اعتقاده بأن مساجد أخرى سيتم استهدافها، مشيرا إلى أنه طلب من قوات الأمن العراقية تكثيف التدابير الأمنية حولها. وقال إن لجنة أمنية تم تشكيلها للتحقيق في الحادث قامت باعتقال جميع المسؤولين عن حماية المرقد، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء صارمة على الذين تثبت إدانتهم في التفجيرات. من جانبه وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الهجوم بأنه عمل إرهابي جبان. الهاشمي قال في بيان أن هذه الحادثة تهدف إلى إعادة الأحداث السوداء التي شهدها العراق إبان حادث التفجير الأول الذي طال المرقدين في سامراء، داعيا الشعب العراقي إلى التزام الهدوء ووحدة الصف وضبط النفس. دعا المرجع الديني البارز علي السيستاني لضبط النفس بعد الهجوم الذي استهدف مأذنتي سامراء. المتحدث باسم السيستاني حامد الخفاف قال إن السيستاني يدين الهجوم ويدعو للهدوء وعدم شن أعمال انتقامية ضد السنة. ودعا التيار الصدري من جانبه أنصاره للتحلي بالهدوء بعد الهجوم الجديد في وقت علق تكتله السياسي مشاركته في مجلس النواب الذي يشغل فيه 30 مقعدا احتجاجا على تفجير مأذنتي سامراء. رئيس كتلة التيار الصدري في المجلس نصار الرباعي قال أن التعليق سيستمر إلى أن تبدأ الحكومة إعادة بناء جميع المساجد في العراق. من جانبها دانت هيئة علماء المسلمين التفجير وقالت أن القوات الأمريكية والحكومة العراقية تتحملان المسؤولية الكاملة عن التفجيرات بشكل مباشر. أعلنت الحكومة العراقية فرض حظر شامل للتجوال في بغداد اعتبارا من الساعة 3 بعد ظهر اليوم وإلى حين إشعار آخر، بعد أن قام مسلحون بتفجير مئذنتي المسجد الذهبي في مدينة سامراء. رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري قال إن الانفجار ألحق أضرارا بالمئذنتين وحمل من سماهم بمتطرفين مسؤولية الهجوم الذي وصفه بأنه عمل إجرامي يهدف لإثارة صراع طائفي. من جانبه عبر الجيش الأمريكي عن قلقه وقال المتحدث المتحدث باسمه اللتنانت كولونيل كريستوفر كارفر أن الجيش يراقب الوضع عن كثب استنادا إلى نتائج هجوم العام الماضي. إلى ذلك قال شاهد عيان من سكان سامراء أنه رأى إحدى المئذنتين منهارة بشكل كامل بعد سماعه دوي انفجار، وقال أن المئذنة الثانية سقطت على الأرض بشكل عمودي إثر وقوع انفجار آخر بعد 7 دقائق. بدوره قال مصدر أمني أن قوة أمنية وصلت عصر أمس من بغداد لاستلام مهمة حماية المرقد بدلا من القوة الموجودة هناك، مشيرا إلى حصول شجار تبعه إطلاق نار استمر ساعتين انتهى بسيطرة القوة القادمة من بغداد. قضى مجلس اللوردات البريطاني وهو أعلى محكمة في بريطانيا بأن قانون حقوق الإنسان الأوروبي ينطبق على القوات البريطانية التي تخدم في العراق. القرار يعني أنه قد يتعين الآن إجراء تحقيق مستقل في وفاة بهاء موسى، وهو موظف استقبال عراقي بأحد الفنادق توفي في أيلول عام 2003 بعد أن احتجزته القوات البريطانية. كما يعني أن الحكومة قد تضطر إلى إصدار أمر بإجراء تعديلات على الأسلوب الذي يتبعه الجنود البريطانيون أثناء الخدمة. وجاء حكم مجلس اللوردات بأغلبية 4-1 في عقاب استئناف من وزارة الدفاع البريطانية. قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح في انفجار وقع قرب متنزه ونادي الرياضي عسكري على الطريق المطل على البحر في العاصمة اللبنانية بيروت. مصادر أمنية قالت أن الانفجار أودى بحياة النائب المعارض لسوريا وليد عيدو واحد أبنائه وشخصين آخرين كانا معهما. وكان عيدو عضوا في تكتل الأغلبية البرلمانية الذي يقوده سعد الحريري. وهذا هو سادس انفجار يقع في بيروت والمناطق المحيطة بها في أقل من 4 أسابيع، حيث قتل شخصان في الانفجارات 5 السابقة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأنباء.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق ومن محاوره الرئيسية: تفجير منارتي مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، ورئيس الوزراء يدعو إلى ضبط النفس ويعد بمعاقبة المتورطين في هذا التفجير. قامت عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة بتفجير منارتي مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء. وقع التفجير في 9 من صباح يوم الأربعاء، وكان المرقد الشريف قد تعرض إلى عملية تفجير أسقطت قبته المذهبة في 22 من شباط من عام 2006. الحكومة العراقية أعلنت حظرا للتجوال في بغداد اعتبارا من الساعة 3 بعد ظهر يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، كما فرضت حظرا مشابها في سامراء. رئيس الوزراء نور المالكي عقد لقاء مع قائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي رايان كروكر، وطلب إرسال تعزيزات إلى مدينة سامراء ووضع القوات الأمريكية في بغداد في حالة قصوى من التأهب خوفا من وقوع أعمال عنف طائفية. مسؤولون في مكتب المالكي قالوا أيضا أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات مع صالح الحيدري رئيس ديوان الوقف الشيعي ومع وزيري الداخلية والدفاع وعدد من المستشارين والقادة. مسؤول بارز في الحكومة قال أن خبر هذا التفجير سيء جدا بالنسبة للعراق، بينما عبر الجيش الأمريكي عن قلقه وقال أنه يراقب الأوضاع عن كثب. رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري قال أن هذا عمل إجرامي يهدف إلى إشعال نار الفتنة الطائفية. هذا ولم يعرف كيف تمكن المهاجمون من التسلل إلى داخل المرقد الشريف وتجاوز القوات المكلفة بحمايته. مسؤول في وزارة الداخلية قال أن أمرا صدر إلى قوات تابعة للشرطة تحت قيادة جنرال بارز للانتقال إلى سامراء في الحال. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن مسؤول مقرب من رئيس الوزراء رفض الكشف عن اسمه أن هذه العملية تبدو من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الذين انتقلوا مؤخرا إلى سامراء. مسؤول عسكري أمريكي أكد دون الكشف عن اسمه تدمير منارتي المرقد الشريف، كما قال أن الهدوء ساد سامراء في فترة بعد الظهر، وكانت مظاهرات قد سارت في المدينة بعد عملية التفجير. رئيس الوزراء نور المالكي ألقى كلمة عبر قناة العراقية اعتبر فيه تنظيم القاعدة والموالين للرئيس العراقي السابق صدام حسين مسؤولين عن تفجير المرقد الشريف في سامراء. المالكي قال أنه طلب تعزيز حماية المواقع المقدسة خوفا من احتمال استهداف جوامع أخرى، كما قال أنه طلب احتجاز أفراد القوة المسؤولة عن حماية المرقد الشريف على ذمة التحقيق، ووعد بمعاقبة من يثبت تورطه في هذا الفعل.
وقد كلفت الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات أكثر حيطة وحذرا لحماية كل العتبات المقدسة والمساجد من عبث الذين يعبثون من أجل إثارة الفتنة. كما شكلنا لجنة تحقيقية قامت باحتجاز جميع المكلفين بحماية المرقد المقدس على خلفية التحقيق لمعرفة كيف تمت هذه العملية وكيف تمت هذه الجريمة، وسيكون قرارنا قاسيا بحق الذين يثبت أن كان لهم دور في هذه الجريمة.
المالكي طلب من جميع العراقيين ضبط النفس والتحلي بالحكمة، إذ قال:
أنا أدعو جميع المواطنين وأدعو جميع المؤمنين، وأطلب من القيادات الدينية من العلماء والمراجع أن يتحدثوا إلى المواطنين بضرورة ضبط النفس واستخدام الحيطة والحذر والحكمة لتفويت الفرصة على الذين يتصيدون بالماء العكر، على الذين يريدون أن يستغلوا هذه الجريمة لأغراض سياسية أخرى. كما أحذر الذين يتصيدون في المياه الآسنة للإساءة إلى حكومة الوحدة الوطنية وإلى شرعيتها، وأقول لهم ليست هذه هي الفرصة التي يمكن أن نتحدث بها في مثل هذه القضايا ما دمنا نملك المؤسسات الدستورية وبإمكاننا نتحدث بما نريد عبر هذه المؤسسات.
هذا وأصدر سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر وقائد القوات الأمريكية في العراق ديفيد بيتريوس بيانا مشتركا حملا فيه تنظيم القاعدة مسؤولية تفجير المرقد الشريف، وأضاف أن هدف العملية هو إشعال نار الفتنة الطائفية في العراق. جاء في البيان أيضا أن هذا الفعل يعبر عن يأس الأعداء الذين يحاولون وقف التقدم السياسي والاقتصادي السلمي في عراق ديمقراطي. هذا وأدان المرجع الشيعي البارز آية الله علي سيستاني تفجير منارتي المرقد الشريف ودعا إلى ضبط النفس، وسار متظاهرون في النجف الأشرف احتجاجا على هذه العملية. حزب الدعوة أصدر بيانا أدان فيه التفجير واتهم تنظيم القاعدة بتنفيذه، وقال أن هدفه هو إحراق العراق بنار الفتنة الطائفية، كما دعا إلى ضبط النفس. رجل الدين مقتدى الصدر انتقد الحكومة لعدم توفير حماية كافية للمرقد الشريف، كما انتقد وجود القوات الأمريكية ودعا إلى إقامة 3 أيام حداد وإلى تنظيم مظاهرات احتجاج سلمية حسب ما ورد على لسان ناطق باسمه.
ثم لتكن هذه الأيام 3 أيام حداد ونشر سواد ورفع آذان وتكبير في مساجدنا سنية كانت أم شيعية، وتنظيم مظاهرات سلمية واعتصامات.
هذا وجاء في بيان أصدرته الكتلة الصدرية في مجلس النواب أنها قررت تعليق عضويتها في المجلس اليوم الأربعاء، قائلة أن هذا التعليق سيستمر حتى تتخذ الحكومة إجراءات واقعية لإعادة بناء مرقد الإمامين العسكريين. البيان دعا أيضا إلى مغادرة القوات الأجنبية مدينة سامراء. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال الليفتننت جنرال مارتن ديمبسي الذي كان مسؤولا حتى فترة قريبة عن جهود الجيش الأمريكي الخاصة بتدريب قوات عراقية، قال أن على الجيش العراقي زيادة عديد قواته واستقبال 20,000 جندي أكثر من العدد الذي توقعته واشنطن، وذلك كي تتوقف القوات الأمريكية عن تسيير دوريات يومية أو إقامة نقاط تفتيش أو أداء مهمات أخرى خطيرة. غير أن ديمبسي لاحظ أن القوات العراقية لن تتمكن من تحمل كامل المسؤولية الأمنية لسنوات عديدة مقبلة، وستحتاج إلى 5 سنوات لحماية مجالها الجوي حسب قوله. جاء حديث الجنرال ديمبسي أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي، وأضاف أن أداء القوات العراقية يتحسن، غير أن هذه القوات تعاني من الانتماءات الطائفية والفساد ومن نقص القادة ومن مشاكل أخرى. الجنرال أكد أن بناء قوات أمن عراقية كفوءة يقع في مركز اهتمام الولايات المتحدة، ثم لاحظ أن نقصا في أداء هذه القوات يحد من قدرتها على تأمين بغداد وحماية المدنيين في إطار خطة فرض القانون في العاصمة. الجنرال ديمبسي قال أيضا أن حل المشاكل الأمنية سيحتاج إلى جهود كبيرة من الجانب العراقي، كما سيحتاج إلى زيادة في عدد القوات العراقية. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم.
سيداتي وسادتي، في إطار ردود الأفعال العربية أثر عملية تفجير مأذنتي الحظر العسكرية في سمراء، دان نواب كويتيون من السنة والشيعة هذا الاعتداء ووصفوه بالآثم والعمل الإجرامي الحاقد، داعين الشعب العراقي إلى تفويت الفرصة على الأعداء المتربصين بالأمة العربية. سعد العجمي والتفاصيل.
أصدر نواب كويتيون بيانا أدانوا فيه ما تعرضت له بعض الأماكن المقدسة في مدينة سامراء اليوم، وقال البيان إن المجرمين الإرهابيين الذين ارتكبوا هذا الاعتداء الآثم أرادوا أن يجعلوا منه سبيلا لفتنة طائفية في العراق الجريحة، ظنا منهم أنها تقربهم لأهدافهم الخبيثة في تفتيت الأمة. وأضاف النواب وعددهم 12 نائبا بينهم سنة وشيعة أننا إذ نستنكر هذا العمل الإجرامي الحاقد نعلن تضامننا مع الشعب العراقي وندعوه إلى تفويت الفرصة على الأعداء المتربصين بالأمة الإسلامية والذين باتوا يلعبون بورقتهم الأخيرة وهي إثارة الفتنة الطائفية البغيضة والتي صمد أمامها الشعب العراقي لمرات عديدة بفضل القيادة الحكيمة للمرجعية الرشيدة. كما طلب النواب الحكومة العراقية بعدم التراخي إزاء مثل هذه الأعمال الإجرامية التي من شأنها الإساءة لجميع المسلمين في العالم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. تعرض مرقد الإمامين العسكريين في سمراء إلى تفجير طال منارتيه، وذلك بعد مرور 15 شهرا على تعرضه إلى تفجير آخر أدى إلى سقوط قبته الذهبية. اختطف مسلحون صحفيا عراقيا هو فليح وداي مجداب، مدير تحرير صحيفة الصباح في منطقة الحبيبية. فجر انتحاري نفسه داخل مكتب مدير للشرطة في مندلي فقتل 5 من رجال الشرطة. أعلن الجيش الأمريكي في بيانات حصلت إذاعة العراق الحر على نسخ منها وفاة معتقل مدني في 10 من هذا الشهر نتيجة إصابته في هجوم صاروخي تمردي على معسكر بوكا في 9 من هذا الشهر. كما أعلن أن قوات الأمن العراقية نجحت في منع هجوم بسيارة مفخخة على موقع للتحالف في خان بني سعد في محافظة ديالى. بيان آخر أشار إلى مقتل 5 من المشتبه بهم وإصابة 8 واعتقال 15 في عمليات نفذتها قوات عراقية ومن التحالف في محافظة ديالى. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل أحد جنوده في انفجار عبوة ناسفة في القطاع الشرقي من بغداد، ومقتل جندي آخر وإصابة 2 جنوب بغداد، ثم مقتل جندي آخر في عمليات قتالية في الأنبار. هذا واعتقلت قوات عراقية في الفلوجة قناصا من تنظيم القاعدة يعتقد في مسؤوليته عن موت جندي أمريكي وعن هجمات أخرى ضد قوات التحالف، كما اعتقلت 16 مشتبها به في منطقة راوة. الجيش الأمريكي أعلن أيضا مقتل إرهابي واحد واعتقال 2 آخرين في عمليات في بغداد. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بالموصل.
دعمت قوة عسكرية أمريكية عراقية مشتركة مصنعا لصناعة حلوى الأطفال في المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة الموصل، ووضعت القوة يدها على صناديق مليئة بالمتفجرات مصدر في القوة تلك، أفاد إذاعة العراق الحر دون أن يكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن القوة عثرت في الطابق السفلي للمصنع على طنين من الأسلحة الكيميائية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة، أفادنا عميد الركن نوردين حسين آمر اللواء الرابع للجيش العراقي أن المصنع كان خاليا من العمال الذين هربوا منه قبل وصول القوة العسكرية المشتركة إلى المصنع. وأضاف أن القوة عثرت أيضا على سلاح مضاد للطائرات فوق سطح المصنع. يذكر أن المصنع كان يملكه مواطن مسيحي والذي قتل قبل نحو 3 سنوات من الآن. مصدر موثوق أفادنا أن القوات المشتركة احتاجت إلى نحو 3 ساعات لتنهي عملية التخلص من صناديق حلوى الأطفال المفخخة لتفجيرها في منطقة آمنة بالموصل. هذا ولقد هزت الموصل صباح اليوم الأربعاء ويوم أمس الخميس سلسلة انفجارات قوية في عدد من المناطق بالموصل، ولكن من غير أن تكون قد ألحقت الأذى بالناس أو بالممتلكات. وبالقرب من محطة تعبئة للوقود باسم تعبئة ابن الأثير تم العثور على جثتين نقلتا فيما بعد إلى قسم طب العدلي للمستشفى الجمهوري بالموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
نفذت قوة مشتركة من خفر السواحل وفوج مغاوير البصرة ووحدة إسناد الشرطة عملية واسعة النطاق في مدخل نهر الصالحية جنوب المدينة، وتمكنت بعد مواجهات مع المهربين من السيطرة على 4 زوارق تسمى شلاعية، وتم سحب 2 منها إلى الساحل. فيما فجر زورقان موضعيا، وقد جرح أحد أفراد خفر السواحل إثناء المواجهات ونقل على إثرها إلى المستشفى. ذلك ما أفاد به لإذاعة العراق الحر مدير آمرية خفر السواحل العميد حكيم. إلى ذلك تمكنت قوة من الجيش ووحدة المهمات الخاصة ومديرية الأدلة الجنائية من القبض على 14 مشتبها فيهم ضمن عملية نفذتها في منطقة الهوير، وأصيب خلال الاشتباكات 2 من المارة بجراح. ذلك ما أكده المركز الإعلامي لقيادة الشرطة، مضيفا بأن مديرية الأدلة الجنائية أبطل الصباح اليوم مفعول عبوة ناسفة زرعت تحت جسر المشات في منطقة التحسينية. وأضاف المصدر بأن مفارز مديرية معالجة القنابل غير المنسلقة رفعت صاروخ نوع كراد في منطقة حي الحسين غرب البصرة، وأن 4 صواريخ سقطت قرب مديرية الرياضة والشباب في منطقة الحكيمية دون حدوث أضرار أو إصابات، فيما وقع صاروخ كاتيوشا على دار أحد المواطنين مخلفا أضرارا مادية. وأفاد بيان للقوات متعددة الجنسيات بأن مسلحين هاجموا وحدة التنسيق المشترك في مقر قيادة الشرطة بقذائف الار بي جي والأسلحة الخفيفة، ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا أو خسائر. وأضاف البيان بأن القاعدتين في مطار البصرة والقصور تعرضتا لهجمات غير مباشرة ليلة أمس وفجر اليوم، لم تسفر عن أضرار أو إصابات. هذا وقد سمع جوي انفجار عدة صواريخ بعد ظهر اليوم، لم يعرف مكان وقوعها حتى ساعة إعداد هذا التقرير. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى بغداد حيث تباينت آراء بعض من أعضاء مجلس النواب بشأن قرار المجلس بتنحية رئيسه محمود المشهداني. من ناحيته أشار المشهداني خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء أن الالتزام بالقرار يشترط استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكونهما تسنما منصبيهما وفق صفقة أوصلته هو إلى رئاسة البرلمان. وفي تعليقا للنائب عن الائتلاف العراقي الموحد خير الله البصري على قرار تنحية رئيس مجلس النواب، أشار إلى أن شعبية وسجية المشهداني لم تفهم من بعض النواب وتسببت بالموقف الأخير. نبيل الحيدري والتفاصيل.
عادت إلى سطح الأحداث قضية المحاصصة في إسناد المناصب الرئاسية إثر التصعيد الذي رافق قرار تنحية رئيس مجلس النواب بسبب ما وصف بسوء إدارته غداة مشادة واعتداء بين حراسه الشخصيين ونائب عن الائتلاف العراقي الموحد. فقد رفض رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قرار تنحيته إلا من خلال صفقة سياسية تشمل الرئاسات الثلاث. وقال المشهداني في مؤتمر صحفي له يوم الثلاثاء أن الالتزام بالقرار يشترط استقالة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لكونهما تسنما منصبيهما وفق صفقة تم بموجبها حصوله على رئاسة البرلمان عن كتلة التوافق حسب تصريحه. من جانبه أوضح عضو كتلة التوافق خير الدين الحيالي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أحقية كتلة التوافق في تسمية رئيس مجلس النواب.
الجبهة اقترحت عليه أن يقدم الاستقالة لأن هناك رغبة كبيرة جدا من قبل أعضاء البرلمان بإقالته، ولكن الاستقالة غير الإقالة. الاستقالة معناه موقف شخصي وتعبير عن الرضا بالاستقالة. الإقالة يعني فيها نوع من الإجبار، فيها نوع من الكراهية، فيها يعني أمور يعني أدبية ومعنوية تخص رئيس مجلس النواب، ولكن السيد رئيس مجلس النواب أعلن عن قبوله بهذا الطرح. اختيار رئيس مجلس النواب هو اختيار حصري من قبل جبهة التوافق، وهذا حق لجبهة التوافق العراقية، ولكن أيضا لابد أن يحظى باتفاق الكتل النيابية الموجودة داخل المجلس لإقرار هذا الترشيح.
وكان النائب عن التوافق عمر عبد الستار قد شدد في تصريحات صحفية له يوم الثلاثاء أن قياس المشهداني بشأن تقصير في الأداء الذي ينسحب على رئاسة الوزراء أيضا صحيح، حيث أخفقت وقصرت في الحفاظ على أرواح العراقيين بدلا من حمايتهم حسب قوله، مشيرا إلى أنه إذا كانت حماية المشهداني قد أخطأت بقصد أو بغير قصد بحق مواطن عادي أو أي مسؤول، فلا يجب ربطها في رغبة البرلمان المسبقة بتغيير هيئته الرئاسية. من جانبه علق النائب خير الله البصري عن الائتلاف العراقي الموحد على قرار تنحية رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأن شعبية وسجية المشهداني لم تفهم من بعض النواب وتسببت بالموقف الأخير.
دائما تتمتع بالسجية العراقية، إنسان كثيرا ما يخاطب الجمهور بلغة شعبية، أعتقد خالفت نوعا ما مزاج بعض الأشخاص الموجودين في البرلمان. لم يكن فيه ضرر لأحد، بل كان نفع مطلق الدكتور المشهداني، ولكن أنا كنت أتمنى أن يرتفع أدائه إلى أفضل من هذا. أنا هكذا، أنا من أصدقائه، وكنت أتمنى أن يرتفع في أدائه إلى أفضل من هذا.
بضعة أيام تفصل بين قرار مجلس النواب بعزل رئيسه محمود المشهداني واعتباره مجازا لمدة أسبوع وتسمية مرشح آخر من التوافق لهذا المنصب لم ترجح كفته بعد حسب عضو التوافق خير الدين لحيالي.
إلى حد الآن لم يتم الاتفاق إلا بعد أسبوع، هناك مشاورات عديدة، وكل المرشحين الذين ظهروا على شاشات التلفاز هم ربما أعلنوا عن أنفسهم وربما رشحهم الآخرون، ولكن الجبهة لم تتخذ موقفا حازما إلى حد الآن.
ومع أن غالبية مجلس النواب أيدت تغيير رئيسه، إلا أن عضو الائتلاف الموحد خير الله البصري يخشى أن لا تأتي تسمية رئيس جديد لمجلس النواب بما يأمله الكثيرون.
أنا قلت هو أفضل الموجودين وسوف أراهن على هذا الكلام، وسيفاجأ الساسة بتحولات قد تكون ليس بالمصالح من أرادوا إقالة المشهداني.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنزور معنا السليمانية التي تشهد نشاطات ثقافية وفنية وصحفية بين المعارض والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية. مصطفى صالح كريم التقى الصحفي والكاتب أصمت نامق شريف الذي أشار إلى وجود كم من هائل من الصحف والمجلات التي لا تخضع للرقابة وتنشر أنواعا من الانتقادات الموجهة إلى المؤسسات والوزارات حول أدائها.
تشهد السليمانية نشاطات صحفية وثقافية وفنية، حيث لا يمر يوم إلا ويقام فيها معرض فني أو تعرض مسرحية أو تقام ندوة أدبية أو أمسية شعرية. ما هو رأي المثقفين والصحفيين العراقيين الذين يزورون السليمانية تجاه هذه النشاطات وكيف يقيمونها؟ حول هذه المسائل التقى إذاعة العراق الحر الصحفي والكاتب العراقي عصمت نامت خليل. عصمت، كيف وجدت الحركة الصحفية في السليمانية وأنحائها؟
من خلال وجودي في السليمانية وجدت أن كما هائلا من الصحف تصدر في كردستان يومية وأسبوعية ونصف شهرية، وكذلك تصدر مجلات ثقافية وسياسية وفكرية وفنية وكذلك مهنية. وهذه الصحف منها حزبية ومنها تابعة للمنظمات المهنية ومنها مستقلة، ويلاحظ المراقب والمتابع أن الصحافة لا تخضع لأي رقابة، لأن الرقابة أصلا لا توجد على المطبوعات بأنواعها المختلفة. وأقرأ عشرات الانتقادات التي توجه إلى المؤسسات والوزارات حول أدائها، وكذلك هناك شفافية في تحديد وتشخيص الفساد الإداري والمالي ويحسب المسؤولين ألف حساب للصحيفة. ولا ننسى أن نقابة صحفي كردستان لها دورها الفاعل في تنشيط الحركة الصحفية وفي الدفاع عن الصحفيين، وتعمل بجد لتوسيع فضاء الحرية للصحفيين.
طيب، وماذا بالنسبة لحركة النشر في كردستان؟
أول ما يلفت النظر هو هذه البناية الفخمة التي تعدوها لافتة كتب عليها سردم بي المعاصرة، وهي مؤسسة كبيرة يرأسها الشاعر المعروف شير كوبيك. تصدر هذه المؤسسة عددا من المجلات باللغة الكردية واللغة العربية، منها أدبية، وهناك مجلة علمية ومجلة مختصة بالنقد ومجلة بالدراسات ومجلة للأطفال. فتقوم هذه المؤسسة بطبع نتاجات الكتاب والأدباء والشعراء. وعدا هذه المؤسسة فهناك مؤسسة حمدي ومؤسسة خندان ومؤسسة زين ومؤسسة خاك ومؤسسة كلاويج، ولكنها كلها تعني بطبع نتاجات الكتاب. هذا عدا ما تقوم به وزارة الثقافة والمركز الاستراتيجي للدراسات ومكتب الفكر والتوعية. لذلك في الكتاب والأدباء والشعراء سعداء حين يرون نتاجاتهم مطبوعة ويتقاضون عليها المكافآت المالية التي يستحقونها. إن هذا التجمع الثقافي يشكل دعما ثقافيا وفكريا وماديا وكذلك نفسيا لكل الكتاب والمثقفين، كما يشكل هذا التجمع نهرا لا ينضب لتدفق الأفكار، وبنفس الوقت يشكل مشعلا للحرية لنا وللأجيال القادمة.
كيف تقيم مجمل الحركة الثقافية في السليمانية؟
من العوامل المساعدة للأديب والفنان ما نراه ونلمسه من رعاية حكومة الإقليم للأدباء والفنانين، حيث خصصت لكل أديب وفنان خدم ربع قرن في مجاله الأدبي أو الفني خصصت له راتبا تكريميا بين $100 إلى $200 شهريا. والسليمانية هي بالأساس مدينة ثقافية وحضارية، فقد برز فيها أدباء وشعراء كبار من أمثال غوران وبيكس وخان ونوري وقبلهم سالم ونالي ومحوي وكردي. لذلك لا نجد غرابة في أن لا يمر أسبوع إلا ونجد نشاطا ثقافيا متميزا.
الكاتب والصحفي عصمت نامق شريف، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أبيع الدنيا حتى أرضيك نهار وليلة أفكر بيك أبيع الدنيا حتى أرضيك تجيني بلفة يا ريتك ويا قلبي الوفي لسه القلب بيتك 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 ما نسيتك.
سيداتي وسادتي نرافق الآن نبيل الحيدري على طاولة الحوار التي عدها لكم عن المشروع الديمقراطي في العراق. يشاركه فيها عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يرد اليوم كثيرا مصطلح التجربة الديمقراطية في العراق كأحد نتائج التحولات التي رافقت أحداث 2003 والاجتياح الأمريكي للعراق باعتباره بداية لوضوح المشروع الديمقراطي، فيما يعارض البعض الآخر هذا الرأي ويرى أن جذور الديمقراطية والفكر الليبرالي كانت حاضرة في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في الثلث الأول من القرن العشرين. وبعيدا عن تأييد هذا الرأي أو ذاك، يتفق الكثيرون على أن الديمقراطية نهجا وهدفا هي غاية الشعوب ومستقبل حل أزماتها على أن تستند على العوامل والأرضية الصحيحة. مع ضيفين كريمين، الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية القانون والسياسة والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي، نتناول في برنامج عالم متحول هذا اليوم موضوعة المشروع الديمقراطي في العراق. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم متحول مع ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض والأستاذ الدكتور تحسين الشيخلي. ونشترك في موضوع ربما نبدأه بسؤال: هل هناك مشروع ديمقراطي في العراق؟ وما هي صورة وصيغة هذا المشروع دكتور عامر حسن فياض؟
أعتقد هناك مشروع ديمقراطي ليبرالي في العراق. هذا المشروع علينا أن نتوقف عند مدى قوة هذا المشروع. بمعنى آخر، نعم أن هناك مشروع. هذا المشروع بدأ الحقيقة مع بدء تكوين الدولة العراقية الحديثة، ثم عاش لحظات أسميها عمرها 37 سنة، ثم انقطع بعد عام 1958 ليعاود ظهوره مرة أخرى عام 2003. إذن المشروع الديمقراطي موجود، ولكن هذا الوجود لا يمكن أن نقيس مداه عبر السنين على أنه مشروع كان له مدى قوي.
جميل. لو افترضت أنا أن الدكتور تحسين الشيخ اتفق مع دكتور عامر حول هذا التوصيف، هل أن التوقيت 2003 يعتبر مفصل زمني مهم في نضوج وفي وضوح هذا المشروع الديمقراطي في العراق دكتور شيخلي؟
ما من شك أنه المشروع الديمقراطي في العراق مثل ما تفضل به دكتور عامر، هو بدأ مع بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ولربما واجه مجموعة من الإخفاقات. لكن المشكلة هي ليس فقط أنه بدأ عام 2003. عام 2003 يمثل نقطة التحول الأساسية في تاريخ العراق الحديث، خاصة أن هنالك تسويق لمشروع اسم المشروع الديمقراطي، الديمقراطية في العراق. يعني الهدف من كل ما حدث الآن المعلن هو تسويق الديمقراطية في العراق. طالما أن هنالك تسويق للديمقراطية في العراق لابد أن يكون هنالك مشروع ديمقراطي مرادف بنفس الوقت. لكن اسمح لي أوضح نقطة واحدة. إذا وضعنا الموضوع ضمن سياق التاريخي، يجب أن نعتبر أنه فعل اليسار خلال فترة تأسيس الدولة العراقية خلال 37 عام اللي ذكرها الدكتور عامر لربما كان يمثل الاتجاه الديمقراطي في العراق، في حين فترة الانقطاع اللي هي بعد أحداث 14 تموز عام 1958 ولحد 2003 سيطرت الأيديولوجيا أو الفكر الأيديولوجي سيطر بشكل كبير جدا، بحيث محى مفاهيم أو معالم الديمقراطية من العراق. أنا أتصور عام 2003 محا. ويجب أن نستذكر بأنه عام 2003 ربما هو بداية الديمقراطية في العراق، لكنه أيضا من خلال الحديث أنا أتصور راح نستبين مدى وضوح هذه الديمقراطية بشكل صحيح.
ودعني ننتقل لهذه القفزة التي تفضت بسؤال، هل إن المشروع يعني يصح القول أنه تحت الرعاية الأمريكية هو مشروع ديمقراطي في بعد 2003؟ يعني دكتور عامر، هذا المفصل الزمني يقترن بالوجود الأمريكي، الاحتلال الأمريكي والتغيرات التي رافقت هذا التاريخ، هل أصبح المشروع مشروعا بصبغة أمريكية أم أن هناك عوامل موضوعية وحقيقية ودافعة في العراق تدفع لهذا المشروع؟
أنا أخشى هذه التعبيرات الحقيقة، تعبير أن هل هذا المشروع هو تحت الرعاية، هذا ينطي فكرة على أساس أن العراق كيان صفري، كيان صفري من حيث العقل، من حيث الممارسات، من حيث المؤسسات. العراق لم يكن كيانا صفريا ما قبل عام 2003، وعندما أتحدث عن العراق أتحدث عن الدولة العراقية عام 21 حتى 2003. هناك كما قلت مشروع، هذا المشروع كان ضعيفا، إذن المشروع موجود بعد 2003، لا يعني أن 2003 هي منطلق جديد لهذا المشروع، بقدر ما أقول بأن 2003 هو بداية أو معاودة لإعلان أو لمواصلة هذا المشروع.
معاودة اقتران بذاكرة العراقيين لتجربة مجالس النواب. نعم. والأعيان.
نعم. أعود فأقول أن المشروع هو مشروع ضعيف، كان وما زال ضعيف. هذا الضعف هو نتيجة لشروط ليست ذاتية، ليست شخصية، وإنما لظروف موضوعية. نحن نعرف بأن كل المشاريع الديمقراطية ذات الصبغة الليبرالية تحتاج إلى مستلزمات، هذه المستلزمات أسميها المستلزمات الموضوعية، تحتاج إلى حوامل، تحتاج إلى حامل اجتماعي. الحامل الاجتماعي متمثل بالطبقة الوسطى، فعلينا أن نتابع الطبقة الوسطى ونشوئها والانتكاسات اللي مرت بها عبر مراحل تاريخ العراق الحديث. هناك حامل اقتصادي، لابد أن يكون هناك سوق مستقر، لابد أن يكون هناك قوانين تحكم هذا السوق، لابد أن تكون هناك مدينة، هذه المدينة تحتضن سوقا مستقرة، معبدا تحترم فيه ممارسة المعتقدات الدينية، مدرسة ابتداء من مؤسسة الروضة وصولا إلى الجامعة.
هل هذه الأرضية متوفرة الآن التي تتحدث أم أن شيء من الفانتازيا؟
أنا أقول بأن مثل هذه الأمور متوفرة، ولكنها ليست كاملة ناضجة متكاملة بحيث تصلح لأن تنتقل لكي تكون شرطا موضوعيا أو مستلزما متكاملا للبناء الديمقراطي أو لبناء هذا المشروع. بقى لدي لابد أن يكون هناك حامل سياسي لهذا المشروع. الحامل السياسي توفر عام 21 على سبيل المثال، متمثلا بمؤسسات الدستور، البرلمان المنتخب، الانتخابات كآلية، تعددية سياسية بشقيها، تعددية حزبية زائدا تعددية رأي، صحافة حرة، قضاء مستقل. هناك بواكير في الدولة العراقية تشكلت هذه الحوامل السياسية، لكن هذه الحوامل صارت القطيعة عام 58 لا انتخابات بعد ال 58، لا برلمان بعد ال 58، لا تعددية حزبية بعد ال 58، وإن وجدت فهي تعددية تنابذية وليست تعددية هارمونية منسجمة وقانونية.
دعنا نتوقف عند العامل الآخر ولنكمل الأرضية التي تهيئ لمشروع ديمقراطي. دكتور تحسين الشيخ، للدكتور فياض أعطانا أرضية ممهدة لمشروع ديمقراطي مفترض. هل لي أن أتساءل ما هي نسبة استعداد الفرد العراقي للتعامل مع هذا المشروع؟ كيف تنظر لاستعداد المواطن العراقي بعد مفاجأة 2003 إذا صح القول للتعاطي مع هذا المشروع؟
بالحقيقة دكتور عامر، حقيقة أشر مجموعة من المعطيات الرئيسية في نشوء التيار الديمقراطي في العراق خاصة بعد عام 2003 اللي احنا نعتبره فاصل تاريخي ضمن هالحقبة الزمنية اللي هي بعد 58 إلى الآن، يعني عهد الجمهور العراقي، عهد الجمهور الذي خلى من الديمقراطية في العراق. احنا نتحدث عن التيار الديمقراطي، والتيار الديمقراطي هو الفكر الديمقراطي، الفكر الليبرالي اللي ممكن أنه يعتنقوا مجموعة من الأشخاص ويؤمنون به وبالتالي يبنون عليه بحيث يقود إلى ما يؤسس للديمقراطية في البلد اللي هي دولة المؤسسات. عام 2003 وما تلاه ولحد الآن أنا أتصور هي أعوام تحول، وأعوام التحول وأعوام التغيير لا يعول عليها عادة في السياسة. يعني أنا دائما أفرق بين الجغرافيا والتاريخ، أقول الجغرافيا هي ظل الأرض على الزمن، والتاريخ هو ظل الزمن على الأرض. يعني الآن ما موجود عندنا هو ظل الزمن على الأرض، يعني اللي يصير أنه التغيرات اللي ممكن أن تحدث على الأرض الواقع هي ليس بالضرورة تغيرات حقيقية ثابتة. احنا نعرف أنه 35 سنة من 35 عام من الحكم الأيديولوجي، الحزب الواحد، الفكر الشوفيني، النظام الدكتاتوري، بالتالي يولد أو يكرس ثقافات ما ممكن أنه بسهولة تتقبل المفاهيم الديمقراطية والليبرالية، خاصة لجيل كبير جدا. يعني 35 واحد نتحدث عن أجيال بين عمر 50 سنة فما دون.
هذا جوهر سؤالي الحقيقة، هو كفاية هل هو مهيئ هذا المواطن؟
يعني احنا عندما نتحدث عام 2003 نتحدث عن شعب ملائكي، وإنما شعب عاش 35 سنة تحت توجيه فكري صارم باتجاه أحادي جانب، لا يتيح فرصة لقبول الفكر الآخر، لا يؤمن بالتعددية، لا يؤمن ب يعني على أقل تقدير كان ممكن أن يوصم الحركات اليسارية اللي تؤمن بالفكر الديمقراطي بأنه حركات عميلة، يعني من أراد سبة أحد يقول له شيوعي على أقل تقدير، وكأنه الشيوعية هي سبة أكثر مما هي فكر. هذا النوع من الثقافات داخل المجتمع ما ممكن أنه فجأة في ليلة وضحاها يتغير إلى بيئة صالحة لقبول الفكر الديمقراطي. إضافة إلى عامل آخر، عامل آخر مع التغيير كان هنالك لا أقول هجمة ولكن أقول تفعيل للتيارات السياسية الإسلامية في البلد اللي رافقت هذا التغيير، واللي أثرت بشكل كبير وكانت أقرب إلى وجدان المواطن العراقي من الفكر الليبرالي الديمقراطي الذي لا طالما لا زال في داخله يشعر بأن هذا الفكر هو فكر يثير مجموعة من علامات الاستفهام، على أقل تقدير قربة من الإلحاد، قربة من الإلحاد طالما أنه هنالك ما أشيع عنه
أو لا تدين ربما،
أو لا تدين أو قريب، يعني وكأنه العلماني هو شخص الملحد، الليبرالي شخص الملحد، الديمقراطي شخص الملحد. يعني هذه الفترة الماضية ومرافقها من تحولات تاريخية وحراك سياسي كبير كان فيه تأثير للمد الديني الإسلامي أكثر من التأثيرات الديمقراطية. لذلك أنا أتصور هي واحد من مؤشرات الإخفاق اللي بالتالي لا أسميه فشل وإنما إخفاق.
عند هذه المحطة سنتوقف بهذه الحلقة من عالم متحول ونواصل حوارنا حول المشروع الديمقراطي، وبالذات من نقطة مهمة وهي دور القوى الليبرالية والدينية في نفس الوقت تأثيرا على هذا المشروع وخطواته. شكرا لضيفينا الكريمين الأستاذ الأكاديمي الباحث الدكتور تحسين الشيخ دي والأستاذ الدكتور عامر حسن فياض، ونواصل حوارنا في عالم متحول في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لكم.
وسنواصل في حلقات قادمة من برنامج عالم متحول قراءة واقع المشروع الديمقراطي في العراق، مستكملين البحث مع ضيفينا الكريمين الباحث الأكاديمي دكتور تحسين الشيخلي والأستاذ الدكتور عامر حسن فيار. لإبداء الرأي والتعقيب على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى، نرحب بالكتابة إلى بريدنا الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ويسعدني لقاؤكم في الحلقة المقبلة من عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.